السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الجمعة 18 من شهر ذي القعدة، نبدأ بعون الله وتوفيقه في الدرس الثاني من التعليق على جامع الترمذي. وكان الموقف في الدرس الماضي انتهى بنا عند باب ما يقول إذا دخل الخلاء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قوله رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. الخلاء بالمد أصله المكان الخالي والفضاء، وسمي بذلك وسمي به موضع قضاء الحاجة، وصار كالعلم عليه لأنه يخلو في غير أوقات قضاء الحاجة، إنما يستعمل في أوقات قضاء الحاجة. وهو وله أسماء، يقال الكنيف والمرحاض والمرفق وما أشبه ذلك، وهذه مما اتسعت فيه لغة العرب في مثل هذه الأشياء التي يكثر استعمالها، فإنها تكثر أسماؤها توسعة في الكلام، وهذا واقع كما تقدم في لغة العرب في مسائل في كلمات كثيرة. فقوله باب ما يقول إذا دخل الخلاء، ثم قال حدثنا قتيبة، أن تقدم قتيبة رحمه الله وأنه فرد في الأسماء في شيوخ الكتب الستة، وهناد هو ابن السري. وحدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء. وهذه الرواية جاءت عند معلقة عند البخاري مجزوما بها من رواية سعيد بن زيد، وهو أخو حماد بن زيد، وجاءت موصولة عند البخاري في الأدب المفرد. وهذا أسلوب يقع كثيرا، معنى إذا فعل هذا الشيء إذا أو إذا أراد، كقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن. اللهم يعني يا الله إني أعوذ أي ألتجئ بك. قال شعبة وقال مرة، قال شعبة هو الحجاج، وشعبة يروي عن عبد العزيز بن صهيب وهو شيخه، قال مرة فاعل قال هو يرجع إلى عبد العزيز بن صهيب، مرة أخرى يعني أن عبد العزيز بن صهيب رواه على لفظين، قال اللهم إني أعوذ بك، ومرة قال أعوذ بك. وفي هذا دلالة على جواز الرواية بالمعنى، لأن المعنى واحد وكله استعاذة، لكن قوله اللهم أبلغ يعني يا الله، يا الله، والميم عوض عن يا النداء في قوله اللهم. أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث، معنى أنه وقع شك في الرواية، وجاءت الرواية الأخرى بلا شك. والخبث والخبيث، والخبث والخبائث جاء بالتسكين وجاء بالضم، الخبث والخبث، فالخبث الشر، من الخبث والخبائث، والخبائث أهل الشر. أو الخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهو أناث الشياطين، على الضم، فعلى السكون يكون كالمصدر الخبث والخبائث، الشر أهله. والخبث والخبائث أعوذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم، لأن الخبث جمع خبيثة والخبائث جمع خبيث على رواية الخبث. قال أبو عيسى، ثم ذكر رحمه الله روايات في الباب، وهذا يدل على سعة الروايات في هذا الباب والأحاديث الواردة، وبعض هذه الأخبار صحيح وبعضها فيها في سندها كلام، ويدل على سعة حفظ هذا الإمام رحمة الله عليه، مع ذكره لهذه الروايات يعل بعضها ويذكر بعضها بإسناده، معنى أنه قد يذكر بعض الشواهد في الباب على ما بوب عليه. قال أبو عيسى حديث أنس صح شيء في هذا الباب وأحسن. وهذا تقدم الإشارة إليه أن كلمة أصح شيء على الأظهر أنها قد يراد بها أن هذا الحديث أصح مع صحته، قد يراد به بهذه العبارة أصح مع حسن الخبر أنه حسن، وقد يراد بقوله أصح أنها أصح الضعيف، أو يعني أقوى الضعيف، يعني أقوى الضعيف، فلا يلزم من قوله أصح أن يراد به الصحة أو الحسن، فهو لفظ مشترك يراد به هذا وهذا، والسياق يبين. وهذه العبارة تكررت كثيرا في كلام الأئمة الكبار الحفاظ المتقدمين، يطلقون أصح شيء في هذا الباب ولا يريدون به أنه صحيح أو أنه حسن أو ضعيف، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. والإمام الترمذي رحمه الله في جامعه استخدم هذه العبارة كثيرا في هذا، مثل بعض الألفاظ الأخرى التي للترمذي، حسن صحيح، حسن غريب، يستخدمها، ومع ذلك قد تقع على أحاديث مختلفة المراتب. قال رحمه الله وحديث، وعلى هذا يكون أصح لا يراد بها المفاضلة، لا يراد بها المفاضلة بين حديث وحديث، معنى أن الحديثين اشتركا في الصحة. الأصل في اسم التفضيل أو أفعل التفضيل أصح أو أحسن أو أجمل أو أكمل أو أعلم، هذه الألفاظ تقول مثلا زيد أعلم من عمرو، هذه المعنى اشترك في أصل العلم، لكن زيد زاد على عمرو في العلم، هكذا الأصل من هذا، هذا أصح من هذا، المعنى اشترك في الصحة، لكن أحد الطرف أحد الحديثين أصح من الآخر. أما في هذه العبارة فليس مرادا، وهذا يطلق أيضا على أفعل أحيانا لا يراد بها أفعل التفضيل، إنما يراد بها مجرد الإخبار عن أنه أقوى ما في الباب، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. ثم ذكر الترمذي رحمه الله إشارة إلى حديث زيد بن أرقم الذي ذكره، إنه قال والباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر ومسعود، ثم قال وحديث زيد بن أرقم، نص على حديث زيد بن أرقم وحده رحمه الله، لأنه وقع فيه اضطراب كثير وخلاف في إسناد، ولهذا قال وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر، يعني أنه قال حديث رواه هشام وسعيد، ثم عطف قال وراه شعبة ومعمر، والمعنى أنه رواه هشام وسعيد وشعبة ومعمر، هؤلاء الأربعة كلهم رووه عن قتادة، رووه عن قتادة، لكن لما كانت رواية سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، سعيد بن عروبة قال عن قتادة عن سعيد عن قاسم، وهشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، لكن شعبة ومعمر قال عن قتادة عن النضر بن أنس عن شيخ آخر، ومعمر عن النضر بن أنس عن أبيه، عن النضر عن أنس عن أبيه. إذن هذا اضطراب كثير في هذا الحديث، ولهذا ضعف بعض كثير من أهل العلم حديث زيد بن أرقم. زيد بن أرقم رواه أبو داود، ولفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم خلفه فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الحشوش محتضرة. ولما كان لفظ هذا الحديث خاص من جهة أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، فدل على أنه نوع خاص من الحشوش، وهي الحشوش المبنية، الحشوش المبنية، بخلاف حديث أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء، هذا أعم. فالدخول قد يكون دخول لخلاء مبني، وقد يكون لمكان قصده بالنية. معنى قد يكون في الصحراء، فالموضع الذي يكون هو موضع الخلاء هو الموضع الذي يقضي فيه حاجته، وهو حال رفعه ثيابه لقضاء الحاجة. في هذه الحال يكون قد دخل الخلاء، كأنه دخول من جهة المعنى. أما الحشوش المحتضرة، قال الحشوش، والحشوش جمع حش أو حش أو حش مثلث، فهي الحشوش المبنية، فهذا فيه زيادة في المعنى. ولهذا لما حصل فيه اضطراب في رواية هل هو سعيد عن القاسم عن زيد أو هشام عن زيد بدون ذكر سعيد، لكن رواية هشام عن زيد تبينها رواية سعيد، وأن بين قتادة وزيد بن أرقم بينهم رجل، لأن قتادة ما أدرك زيد بن أرقم، فبينهم القاسم بن عوف، فرواية هشام فيها سقط فيها القاسم بن عوف الشيباني وهو ثقة. رواية شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس، عن النضر بن أنس، ورواية معمر عن النضر بن أنس عن أبيه. رواية معمر وهم، وهم فيها معمر رحمه الله، جعلها عن أنس، والمعروف في هذا الخبر أنه عن زيد بن أرقم. الإمام أبو عيسى قال رحمه الله، قال أبو عيسى سألت محمد عن هذا، محمد إذا أطلق فالمراد به محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا، أي روى عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وعن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. هذا كلام البخاري رحمه الله، فلم يجعله مضطربا، فقال يحتمل لكن لم يجزم. هذا يبين أن مسائل التعليل في الحديث تخضع للاجتهاد في كثير من الأخبار التعال، وأحيانا تكون كالمنصوصة، وهو ما إذا أجمع علماء الحديث على إعلال الخبر فيكون الخبر معلولا. هذه الجملة من كلام الترمذي رحمه الله جمعت أنواعا من العلوم. أول شيء تتعلق بالمصطلح، وهو قوله أصح شيء في هذا الباب، وأنها اصطلاح عند أهل الحديث، وأن اصطلاح أهل الحديث فيه سعة، حين يقولون أصح شيء في هذا الباب يريدون به الصحيح كما تقدم. كذلك أشار في كلامه إلى مسألة الاضطراب، والاضطراب لا شك لقب من ألقاب الحديث. ثم ذكر رحمه الله الاختلاف في الرواية، ثم ذكر رحمه الله اختلاف الرواة سعيد وهشام وشعبة، كلهم حفاظ أئمة حفاظ. ولهذا قال محمد رحمه، قال أبو عيسى إن محمد ومن إسماعيل البخاري لم يرجح رواية على رواية، فقال يحتمل أنه روى عنهما، ولم يلتفت إلى رواية معمر رحمه الله عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه، فجعلوها وهما. فهذا منه إشارة إلى أن معمر وهم، وهكذا معمر عن قتادة وهم في روايته، لأن معمر لما روى عن قتادة بالبصرة لم تكن معه كتبه، فكان يهم كثيرا، يهم كثيرا. وكان معمر رحمه الله في اليمن، وكان ربما، وكانت والدته، توفي أبوه ثم تزوجها رجل وكانت في البصرة، وكان يذهب إليها في البصرة أحيانا ولا تكون كتبه معه، فيسمع الحديث من بعض علمائها كقتادة وغيره، فلهذا يقول أهل العلم إن كثير من إنه لم يضبط روايته التي رواها عن أهل البصرة، ومنها هذه الرواية. وهذا يبين أن الحفاظ الله عليهم يعلمون حال الرواة وحال روايتهم وترتيب رواية الراوي والموازنة بين الرواة أنفسهم والراوي نفسه، رواية في بلد عن بلد آخر. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبده الضبي، وهذا من شيوخ الثقات وهو بصري، حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الرواية من رواية حماد بن زيد ليس فيها شك كما تقدم في الرواية التي قبل ذلك، بل فيها جزم قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. والحديث في الصحيحين، وفي هذا دلالة على أن كلمة حسن صحيح عند الترمذي وقع فيها خلاف كثير، وبعضهم قال إن حسن صحيح أنه له طريق حسن وله طريق صحيح، وبعضهم قال إنه حديث له طريق واحد لكنه حسن عند قوم صحيح عند آخرين، وكل هذه الآراء مدخولة. ودليل ذلك أن الترمذي يستخدم هذه العبارة كثيرا في جامعه وفي كثير من الأخبار الصحيحة، بل كثير من الأخبار التي قال إنها حسن صحيح متفق عليها، ومع ذلك قال حسن صحيح. فكيف يكون حسن صحيح له طريق واحد وهو حسن عند قوم مثلا صحيح عند آخرين، مثل يكون في إسناده رجل قال فيه أبو زرعة هو صدوق وقال أبو حاتم هو ثقة، فيكون عند أبي حاتم صحيح ويكون عند أبي زرعة حسن، فعلى هذا يكون إما حسن أو صحيح. يكون قول حسن أو صحيح، حسن أو صحيح بتقديره أو حرف العطف حسن أو صحيح، يعني حسن عند أبي زرعة صحيح عند أبي حاتم، وهذا بعيد. والأظهر والله أنه اصطلاح للتلميذ، دليله أنه استخدمه كثيرا في أحاديث الصحيحين. لو كان مثلا في حديث يسيرة ممكن أن هذا التعريف يكون منطبقا على قوله حسن صحيح انطباقا غالبا، ليس كليا، لكن حين تكون هذه العبارة تستخدم كثيرا في أخبار في الصحيحين فيبعد أن يقال إن قول حسن صحيح إنه إما حسن أو صحيح أو أنه بين الحسن والصحيح أو نحو ذلك من العبارات. والأظهر والله أنها اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول أهل العلم. وهذا الخبر جاء له روايات أخرى كما تقدم، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء إذا أراد قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أيضا جاء ذكر البسملة، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله. هذه الرواية ذكر الحافظ رحمه الله بن حجر وعزاها إلى المعمري في عمل اليوم والليلة من رواية عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقولوا، وهذا أمر، ثم هو أمر بالقول، وهذه الرواية محتملة. قال الحافظ: إني لم أرها إلا من هذا الطريق، ولهذا علها بعضهم، لأن عبد العزيز بن مختار وإن كان ثقة لكن انفرد عن عبد العزيز بن صهيب بذكر هذه اللفظة. ومنهم من قواها في حديث عن علي عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ستر ما بين عورات بني آدم والجن إذا دخل أحدهم كنيفا يقول بسم الله بسم الله. وهذا الحديث ضعيف، رواه الترمذي عن محمد بن حميد الرازي وهو حافظ ضعيف، لكن قالوا إنه يشهد له. فلهذا جمهور علماء على مشروعية هذه الكلمة في قولي بسم الله عند إرادته دخول الخلاء. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد ابن إسماعيل، حدثنا محمد ابن إسماعيل وهو البخاري، حدثنا مالك بن إسماعيل، هذا هو النهدي أبو غسان الكوفي. ونهد بطن من قضاعة، نهد بطن من قضاعة، ومنهم أبو عثمان النهدي التابعي الجليل المشهور المخضرم، واسمه عبد الرحمن ابن مل، ومل مثلث يقال مل ومل ومل. وهذا التابعي مخضرم وقد أدرك الجاهلية وعمر رحمه الله، لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يتمكن من الهجرة إليه، ولهذا قدم في عهد الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وعمر ومات سنة 100 على كما يقول الذهبي وجمعها العلم، وعاش 130 سنة، وقيل 140 سنة. فعلى هذا إذا كان مات سنة 100 وعاش 130 فيكون له زمن الهجرة يكون له 30 سنة، وإن كان عاش 140 سنة يكون له زمن الهجرة يكون له 40 سنة، ويكون كبير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأقل ما قيل أنه له 130 ومات سنة 100 فله في حال الهجرة 30 سنة، هو تابعي مخضرم كبير رضي الله عنه. قال ومالك إسماعيل من إسماعيل كما تقدم من قومه، عن إسرائيل بن يونس، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه أبوه أبو بردة أي موسى الأشعري، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قال غفرانك. هذا الحديث من أشهر الأخبار في هذا الباب، وهي ما يقوله إذا خرج من الخلاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، وصفه بالحسن والغرابة. وهذا قد يستغرب أن الترمذي رحمه الله عنده الحديث الحسن ما لا يكون في إسناده متهما ولا يكون شاذا ويروى من وجه نحو هذا، فعنده الحسن ما يكون له طريق آخر. هنا قال حسن غريب لا نعرف من هذا إلا من حديث إسرائيل، قد يقال إن هذا هو تناقض، لكن الذي يظهر فرق بين قوله حسن وبين قوله حسن غريب، مثل ما تقدم حسن صحيح جمع بين الحسن والصحة، فهذه اصطلاحات كثيرة للتلميذ رحمه الله، أحيانا يقول حسن صحيح غريب، حسن غريب، حسن صحيح. فالأظهر والله أعلم أن حسن غريب اصطلاح آخر غير كلمة الحديث الحسن. واختلف فيه ابن رجب رحمه الله يقول ما معناه إنه حسن غريب بهذا اللفظ من هذا الوجه، وله شواهد بالمعنى، فهو غريب لم يروى إلا من هذا الطريق بهذا اللفظ، لكن له شواهد، له شواهد أخرى قد تكون ضعيفة وقد تكون مثلا قوية، وهذا من هذا الباب. وكذلك قال قبله تقي الدين رحمه الله من تيمية إن حسن غريب هو الذي يكون غريبا من هذا الطريق لكن له شواهد. والأظهر والله أعلم أن حسن غريب هو الحسن لذاته، والحسن بدون أن يقرن بغريب هو الحسن لغيره على اصطلاح الترمذي. وهذا هو ما ذكره الحافظ ابن حجر وذكره عنه البقاعي في النكت الوفية، ذكر الحافظ رحمه الله، والحافظ أقعد بهذا الفن رحمه الله، وخصوصا باصطلاح الترمذي، واعتنى في بعض المواضع بهذه الاصطلاحات. فلهذا يقول ما معناه إن قول الترمذي حسن غريب هذا في الحسن لذاته، لأن قال غريب، والحسن لذاته هو الذي له طريق واحد يكون راوي الصدوق، فهو لم يروى إلا من هذا الطريق فهو غريب. وحسن بدون ذكر بدون يقرن بغريب، هذا المراد بحسن لغيره على اصطلاحه المشهور. ولهذا قال لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، بن قيس الأشعري. وجه الغرابة كما تقدم أنه تفرد إسرائيل كما ذكر عن يوسف، فلم يتابعه أحد عن يوسف بن أبي بردة. ولهذا قال ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة تؤيد ما ذكره الحافظ بن حجر، إن قال ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الرجب رحمه الله قبل التقي الدين يقولون إنه غريب من هذا الطريق، وله شواهد في معناه، يعني شواهد في معناه. والترمذي رحمه الله يقول لا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في الباب حديث أنس، جاء حديث أنس عن الماجة الحمد لله عني الأذى وعافاني، إذا خرج قال الحمد لله هذه أذهب عني الأذى وعافاني. وفي لفظ حديث آخر الحمد لله هذه أذاقني لذته وابقى علي قوته، كلها حديث ضعيفة. فمحتمل الترمذي يقول لا نعرف هذا حديثا مطلقا البتة، ومحتمل أنه يريد حديث ثابت في هذا الباب، وأن الحديث الضعيف كغير المعروف، ولهذا قال حسن غريب. وهذا الحديث من رواية يوسف بن أبي بردة مشهور به، وهو ليس بذاك المعروف، هو مقبول، لم يوثقه معتبر رحمه الله، بعض أهل العلم صححه واعتمدوا على قول أبي حاتم الرازي قال أصح شيء في هذا الباب، وقالوا إن هذا كالتصحيح. وفي هذا نظر كما تقدم، وأن أبا حاتم وغيره من الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على مطلق الإخبار أنه أقوى ما في الباب كما تقدم ذكره في كلام الترمذي رحمه الله، وليس في كلام أبي حاتم ولا غيره من أهل العلم ما يدل على تصحيحه. وهذه عبارة تقع كثيرا في كلامهم، أنهم يقولون هو صح شيء في هذا الباب وصح شيء في هذا الباب، ولا يريدون به أنه صحيح ولا حسن ولا ضعيف. عودا على بدء كما تقدم في قول حسن غريب، وأن الحافظ بن حجر ذكر أن المراد بحسن لذاته، وأن الحافظ بن حجر رحمه الله يقول من باب الدفاع عن الترمذي، لا يقال أن الترمذي تناقض، يقول الحديث الحسن عنده الذي له أكثر من طريق، ثم يقول في بعض الحديث حسن غريب، وغريب يعني لا يعرف إلا من هذا الطريق، كيف يجمع بينهم؟ فيقال رحمه لا ينسب الترمذي في هذا إلى الغفلة، يعني لا ينسب إلى الغفلة في هذا، لأن استعماله هنا غير استعماله هناك كما تقدم. استعماله هنا في الحديث حسن غريب في استعماله الحسن لذاته، وذاك في الحسن لغيره. الترمذي رحمه الله قد يستعمل حسن غريب في أحاديث في الصحيحين، وفي أحاديث في صحيح البخاري، وفي أحاديث في صحيح مسلم. وأنا نظرت في عبارته رحمه الله في حسن غريب، ونظرت في مجموعة الكتب الستة، مجموعة من الأخبار قال بعد عقبها حسن غريب، فقاله بعد حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ مضمض ثلاثا واستنشق من كف واحد، وقال حسن غريب، وهذا حديث في الصحيحين. وقال عقب حديث جابر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحديث وحديث رواه البخاري حديث صحيح، قال عقبه حسن غريب. وقال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى وإياكم وهيشات الأسواق، هذا حديث رواه مسلم، قال حسن غريب. فاستعمل حسن غريب فيما في الصحيحين، واستعمله فيما في صحيح البخاري، واستعمله فيما في صحيح مسلم. وهذا مثل ما تقدم يبين سعة الترمذي رحمه الله في باب الاصطلاحات وسعة إطلاقات هذه الألقاب عند العلماء على الأخبار. وقد يكون هذا الحديث صحيحا عند آخر قوم وحسن عند آخر، وقد بل قد يكون في أعلى درجات الصحة عند قوم وهو كذلك، ويكون عند آخرين من باب الحسن، إما أنه لم يطلع على الطريق الذي اطلع عليه غيره، أو أن الراوي عنده في رتبة الحسن وعنده غيره في رتبة الصحيح في ثقة في الثقة والعدالة. قال رحمه الله: باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وهذا ثقة من صغار العاشر رحمه الله. حدثنا سفيان هو بن عيينة عن الزهري، عن الزهري في بعض النسخ المطبوعة سقط عن الزهري ومنها هذه النسخة، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد، وأيوب هو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية، أيوب أبي أيوب والعجمة، لأن الكنية علم، الكنية واللقب والاسم على كلها أعلام. عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن حارث بن جز الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: حديث أيوب، حديث أبي أيوب، بعض النسخ كما هنا أي أيوب يعني التصحيف، حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، خالد بن زيد، وهم من الصحابة من اسمه عكس هذا وهو زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني، الجهني اسمه زيد، وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد، هذا خالد بن زيد وذا زيد بن خالد معكوسه يعني. والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبيد بن شهاب الزهري، وهو مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي وهو موسى بن أبي الجارود من أصحاب الشافعي رحمه الله، قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلته بغائط ولا بول ولا تستدبرها، إنما هذا في الفيافي، وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم. هذا الحديث بوب عليه النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. الترمذي رحمه الله أطلق الترجمة، فظاهر إطلاق الترجمة أنه ينهى عن استقبال القبلة مطلقا في حال البنيان وفي الفضاء، لكن لأن أطلقه لأن الحديث مطلق فيه، فلهذا أطلق الترجمة لإطلاق الحديث. وهو بعد ذلك بين من كلام أهل العلم أن كثيرا منهم وأن جمهورهم فهموا أن المراد به في حال البنيان، لأن أصل الغائط هو المكان المنخفض، فهو كما يقال في إطلاقه على الفضلة التي تخرج من الإنسان من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، إطلاق المحل وهو المكان المنخفض وإرادة الحال وهي الفضلة، هو يعني مجاز مرسل علاقته المكانية كما يقولون، لأن الغائط هو المكان المنخفض، هو المكان المنخفض. وفهم بعضهم من قوله الغائط أن المراد به المكان المستور، يعني قال إذا أتيتم الغائط، والغائط في اللغة هو المكان المنخفض، كما في حديث هل سمعتم مدينة بغائط من الأرض، في حديث مذكور في حديث فتن طويل لكن منه هذه اللفظة بغائط من الأرض، يعني بمكان منخفض من الأرض. فكأنه قال إذا أتيتم المكان المنخفض يعني قضاء الحاجة، ففهم بعضهم من هذا أن لفظة الغائط تدل على الاستتار، تدل على الاستتار. ولهذا كان من عادة العرب أنهم في حال قضاء الحاجة يبتعدون، خاصة حين يريد قضاء الحاجة في الغائط يبتعد ويستتر. فلهذا أطلق الترجمة لإطلاق الحديث، لكن أهل العلم فهموا منها البنيان أنه إذا كان البنيان لأحاديث أخرى سيشار إليها في كلام المصنف رحمه الله. قال فلا تستقبل القبلة، ظاهر هذا النهي، والنهي للتحريم، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، لكن شرقوا أو غربوا. قوله ولكن، ولكن هنا للاستدراك وليست للعطف، لكن تأتي للعطف وتأتي للاستدراك، لكن حين تذكر معها الواو يكون العطف بالواو لا بلاكن، لا بلاكن، وتكون لكن للاستدراك، لأن من شرط أن تكون لكن للعطف ألا تدخل عليها واو العطف، وأن تدخل على مفرد، وأن يسبقها نهي أو نفي. هنا سبقها نهي لا تستقبلوا، ولكن فات شرطان، وهو أنها قرنت بالواو وأتى عقبها جملة لم يأتي عقبها، لأن قال شرقوا، وشرقوا جملة من فعل وفاعل، فعل وفاعل، فلهذا كانت ناكل الاستدراك. ولكن شرقوا، تقول مثلا لم يأتي زيد لكن أحمد، لكن أحمد، هذه عطف زيد، ولهذا ضممت زيد عطفا على ما قبلها. فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل، فننحرف عنها ونستغفر الله. أبو أيوب رضي الله عنه أخذ الحديث على إطلاقه، وظاهره أنه كما وضح أن الغائط مراد به أطلق على نفس الفضلة الخارجة المستقدرة من الإنسان، ولهذا قال فننحرف عنها قد بنيت، وقد بنيت يعني في أماكن مبنية، في أماكن مبنية. فكان رضي الله عنه أخذ بالحديث على إطلاقه، وأنه لا يجوز استقبال القبلة بغائط والبول سواء كان في بناء أو كان في فضاء. وهذا هو الأظهر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وهو قول أبي أيوب. ولهذا كان فهم الحديث من الراوي أو فهم الراوي للحديث إذا كان موافقا أو لظاهره أو أن ظاهره لا يأبى هذا التأويل فهو أقوى من فهم غيره، لأنه أول راوي الحديث وهو أعلم بتأويله، ولأنه أيضا أعلم باللغة، فالصحابة رضي الله عنهم أعلم باللغة في هذا، فيكون حجة في هذا الباب في هذه المسألة. ولهذا قال فننحرف عنها ونستغفر الله، مع أنه لم يكن تفريط ممن يقضي الحاجة في هذه المواضع لأنه لم يبنيها إليها، لكن إما أننا نستغفر الله لمن بناها، أو أنه يستغفر الله من استقباله القبلة حال قضاء الحاجة في هذه الكنف المبنية، في هذه الكنف المبنية من التقصير. وإن كان الاستغفار لا يلزم أن يكون عن ذنب، فالعبد محتاج الاستغفار في كل حال، قال فننحرف عنها ونستغفر الله، ويستغفر لنفسه. قال أبو عيسى ذكر الأخبار كما تقدم، ثم ذكر رحمه الله حديث يحسن شيء في هذا الباب وأصح، جمع بين الحسن والصحة، وهذا يعني ربما يحتاج إلى نظر في قول الترمذي في جمع بين الحسن والصحة، مثلا هل هو الحسن من جهة المعنى والصحة من جهة الإسناد، الله أعلم، لكن حديث متفق عليه. ولهذا يشهد لما تقدم أنه يطلق في قوله صح ويراد به الصحيح ويراد به غير ذلك كما تقدم. وأبو أيوب اسمه خالد زيد. فالترمذي جمع في هذه الترجمة أنواعا من العلوم، ذكر شواهد للخبر وذكر درجة الخبر وأنه صح شيء في هذا الباب، وذكر نوعا من العلوم المتعلقة بالمصطلح وألقاب الحديث وهو التمييز بين الرواة أو تمييز أسماء الرواة ومعرفة أسماء الرواة، وأن الأسانيد تأتي أحيانا مكنات وأحيانا مسمات وأحيانا باللقب، وهذا بحسب الأغلب على الراوي، تارة يكون مشهورا باللقب فيذكر بلقبه، تارة مشهورا بكنيته مثل أبي أيوب، أبو أيوب مشهور بكنيته رضي الله عنه، فلهذا ذكر بكنيته فعرف باسمه. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه مشهور باسمه لا بكنيته، وبعضهم قد لا يكون له كنية مثلا، أو لم يعرف له كنية، قد يكون له كنية لكن لم تعرف. قال والزهري اسمه، الزهري مشهور رحمه الله بهذه النسبة بني زهرة، وكنيته أبو بكر، اشتهاره بالنسبة أشهر من اشتهاره بالكنية. واسمه محمد المسلم ابن عبيد الله شاب الزهري. قال أبو الوليد المكي، وهذا أحد شيوخ الترمذي، وهو موسى بن أبي الجارود كما تقدم صاحب الشافعي، ولهذا أفادنا الترمذي رحمه الله هذا الاسم الذي قد يكون ذكره مثلا في الأسانيد ليس كثيرا وليس مشهور، لكن يدل على حفظ الترمذي رحمه الله، وأن هذا له نوع خصوصية بأبي عبد الله الشافعي رحمه الله، فلهذا نقل عنه. وفيه أن فهم الأخبار يؤخذ من أهل العلم، خصوصا ممن لهم معرفة باللغة، جمعوا المعرفة باللغة والأصول، فك الإمام الشافعي رحمه الله. إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبل غائط ولا بول ولا تستبير، إنما هذا في الفيافي، يعني في الصحاري، وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. الكنف جمع كنيف، والكنف أصله الظل والساتر، هذا أصل الكنف، وتقول كنف الشيء حفظه وصانه، كنف الشيء حفظه وصانه، وأنا في كنف فلان، أي في صيانة حفظ أو في ظله نحو ذلك، وله رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق إبراهيم، إسحاق إبراهيم هو ابن راهوية رحمه الله. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. هذه رواية عن أحمد رحمه الله، أن أحمد رحمه الله يقول في إحدى الروايات لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، سواء في البنيان أو في الصحراء، أما الاستدبار فيستدبرها في البنيان دون الصحراء. والرواية الثانية عن أحمد أنه في حافي المباني يجوز استقبالها واستدبارها كما هو قول الشافعي وإسحاق. والرواية الثالثة عن أحمد رحمه الله هي مذهب حنيفة المتقدم إشارة إليها، وأنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها لا في الصحراء ولا في البنيان، وهو قول أبي أيوب رضي الله عنه. وهذا القول هو أظهر الأقوال، وهو اختيار تقي الدين وابن القيم رحمه الله، وذكر عليه أدلة كثيرة رحمه الله، يقول له في بعض كلامه ما في زاد المعاد أو في غيره، يعني له نحو من 10 أدلة تؤيد هذا القول، ويقول هو من جهة المعنى، يعني فهم كثير من العلم خلاف المعنى الذي ذكره الشافعي رحمه الله، ويقول إن المعنى في النهي عن استقبال القبلة لا فرق فيه بين البناء والصحراء، وذلك أن النهي عن استقبال القبلة هو لأجل تكريمها وتشريفها، وهذا المعنى باق في حال البنيان، فالإنسان في حال البنيان هو يستقبلها كما لو استقبلها في حال الصحراء، وذلك أنه في الصحراء بينه وبين القبلة جبال وأشجار وفياف عظيمة تستر القبلة عنه، فهو من جهة المعنى مستور، القبلة مستورة عنه. لكن الجمهور يقولون الساتر القريب عرفا، الساتر القريب عرفا، وإن لم يكن مثل سترة الصلاة، ولو كان بعيدا يعني لو كان مثلا في كنيف كبير مثلا وجداره بعيد عنك وهو إلى جهة القبلة قالوا تحصل السترة به، لكن الأظهر هو ما تقدم وأنه يشمل جميع الأحوال سواء كان في الفياف الصحراء. إنما إذا كان موضع الخلاء قد بني في المنازل إلى جهة القبلة، إما تقليدا لهذا القول مثلا الذي يقول لا بأس به في المباني، أو لأنه لم ينتبه له، لأنه كما يقع في كثير من في مما يقع للناس اليوم يبنون ولا يعتنون بهذا، وهذا من الأمور التي في الحقيقة ينبغي الانتباه لها. يعني كثير من الناس في بناء مواضع الخلاء لا ينتبه إلى مثل هذا الشيء، مع أنه قد يكون لا ضرورة في أن يوجهها إلى القبلة، وقد يقول قائل مثلا لو بناها إلى جهة القبلة هو في بناء، وفي البناء عند بعض العلماء يجوز، يقال لكن الأخذ بالقول الذي يسلم من التبعة فيه عند جميع العلماء هو الأولى والأسلم، خاصة أن هذا القول هو الذي فهمه راوي الحديث وهو ظاهر الخبر وهو الموافق للمعنى. فلهذا ينبغي لمن يريد مثلا أن يبني موضع الخلاء ابتداء أن يجتهد في أن لا يكون إلى جهة القبلة، أن لا يكون إلى جهة القبلة، وهذا يتيسر له في حال ابتدائه. لكن لو أنه وقع إلى جهة القبلة مثلا تقليد مثلا أو عدم عناية مثلا أو غفلة ونحو ذلك، في هذه الحالة لا بأس بالأخذ بهذا القول من باب السعة والتيسير. وأبو أيوب رضي الله عنه كان ينحرف عنها ويقول ونستغفر الله. قال رحمه الله: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. هذا من أبي عيسى باب التسهيل في فهم العلم، ولهذا لما بين أو بوب قبل ذلك النهي عن استقبال القبلة غاط بول بما جاء من الرخصة، ليست الرخصة مطلقا، لا، من الرخصة في ذلك، وأن الرخصة ليست مطلقا لكن الرخصة مقيدة، وهذا إشارة إلى قول الشافعي رحمه، لأنها إشارة إلى قول الشافعي في البناء، وكذلك حوم إبراهيم، وكذلك رواية عن أحمد رحمه الله، لكن من الرخصة يعني شيء من الرخصة في نوع خاص في حال الاستقبال. قال حدثنا محمد بشار ومحمد المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبل بول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر. قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب، حديث أولا الترمذي رحمه الله تقدم باب ما جاء من الرخصة في ذلك، وهذا يبين عناية العلماء في التراجم واختصار التراجم وما فيه من إشارة إلى المعاني، لأن من الرخصة تشير إلى معنى خاص، وأن ليست رخصة مطلقة بل هي رخصة خاصة، وفيه دلالة على عمق فهم السلف وعمق فهمهم رحمة الله عليهم. ولهذا الترمذي رحمه الله من خلال جامع هذا تجد عبارات تشير إلى مسائل تعلق بالأصول، مسائل تعلق بالفقه، مسائل تعلق بالمصطلح. وأما في الحديث فإن كتابه هذه المسائل فيه كالسيل في ذكر الأخبار وعلل الأخبار واختلاف الرواة ذلك. وهذا الإسناد من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح هنا بالتحديد. روى عن عباد بن صالح وهو قرشي مولاهم وثقه الأئمة خلافا لابن عم لابن حزم جهله قال إنه مجهول، وعبد البر ضعفه، لكن هذا مما لم يوافق فيه الصواب كما نبه الحافظ حجر، لأن الأئمة وثقوهم، الأئمة المتقدمون وثقوهم، فلهذا المعتبر قولهم فهو ثقة. العلة في محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق في باب الأحكام ينبغي التأني فيما يخبره، ولهذا لم يحتج به بعضهم في باب الأخبار. قال إمام أحمد رحمه الله يعني فيه وفي أمثاله: إذا جاء في الأحكام نريدها كذا فشد أصابعه وقبضها، إشارة إلى أن نريد رجلا متمكنا في باب ثقة مبرزا فيها. هو وعن هنا، لكن جاء عند أحمد أنه صرح بالتحديث، صرح بالتحديث. هذا اللفظ أن نستقبل قبول فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها، ظاهر هذا الحديث الإطلاق، يستقبلها ويستقبلها لم يذكر في بنيان، فظاهره أنه لما قال أنه نسخ، أنه نسخ على قول. وإن كان الأظهر في مثل هذه المسائل أن يقال ليس بنسخ، لأنه يمكن الجمع، وأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهو في حق النبي لا يكون مكروها لأنه يبين السنة في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان فيكون مأجورا بذلك فيبين هذا، هذا على القول بذلك. لكن الصحيح في هذا الحديث إن كان الحديث محتمل فالقول بصحة موضع نظر، لكن لو قيل بثبوته فالخبر محتمل ليس صريحا، لأن قال قبل أن يقبض بعام، ثم حديث أبي أيوب صريح، حديث أبي أيوب صريح، فهو مقدم، فلا ندري هل هو قبل حديث أبي أيوب أو بعده، وحديث أبي أيوب صريح في النهي، ثم هو قول وهذا فعل، والفعل يعتريه ما يعتريه، وقائع الأحوال وقائع الأعيان يعتريها ما يعتريها من الخصوصية أو من سمنة أو يكون متقدما على، فلهذا لا عموم فيها. أما القول فيه عموم وإطلاق ثم الصحابي فعله بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بذلك وفهم ذلك، فلهذا هو مقدم عليه. ثم الترمذي رحمه الله من فقهه بقدم حديث جابر مع أن في إسناده يعني ليس بذاك القوي في باب العدالة والثقة، قدمه لأنه صريح، صريح في الرخصة، صريح في الرخصة، وذكر حديث ابن عمر سيأتي بعد ذلك وهو أصح، لكنه محتمل، لكنه محتمل وهو في البناء، وهذا مطلق ليس في البناء. قوله رحمه الله حسن غريب، مثل ما قال في حديث يوسف بن أبي بردة في حديث عائشة لما قال في حديث أبي بردة كما تقدم أنه إذا خرج من خلاء قال غفرانك عليه الصلاة والسلام، قال غفرانك في قوله غفرانك، ثم أنبه إلى قوله غفرانك في هذا الحديث، نسيت أنبه إلى أن الورد غفرانك يعني اللهم اغفر لي، اللهم يعني سؤال المغفرة، سؤال المغفرة، وذكر العلماء بعض الحكم والعلل في هذا في ذكر المغفرة بعد الخروج من الخلاء. المقصود أنه في هذا الحديث أطلق حسن غريب كما أطلق في ذاك الحديث، فهذا يبين أنه غريب بهذا الإسناد وأنه من هذا الطريق، وأن دلالته على الجواز على استقبال القبلة. قال رحمه الله: وقد روى هذا الحديث ابن نيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. حدثنا بذلك قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، حديث جابر أصح من حديث ابن لهيعة. ذكر الترمذي حديث جابر أنه رأى النبي يبول مستقبل القبلة، كذلك حديث جابر في معنى حديث حديث أبي قتادة بمعنى حديث أبي جابر في حديث جابر بن عبد الله، لكن هنا جابر عن أبي قتادة، جابر عن أبي قتادة، فهو محتمل أن حديث جابر المتقدم هو حديث أبي قتادة هذا وأنه أخذه، لكن حديث جابر المتقدم قال قبل أن يقبض بعام، وهذا مطلق، ولعل هذا من أوهام باللهيعة، ولهذا صحح الترمذي حديث جابر على حديث أبي قتادة وقال إنه أصح من حديث باللهيعة، لأن حديث أبي قتادة حديث باللهيعة، وأصح هنا كما تقدم ليست من باب التفضيل، وأن حديث أبي قتادة الصحيح وأن هذا أصح، إنما إشارة إلى أن حديث جابر أقوى مع ثبوته عنده، مع ثبوته عنده، وهذا يشير إلى أن أصح تطلق ويراد بها الصحيح، تطلق ويراد بها الحسن، تطلق ويراد بها الصحيح كما تقدم، تطلق ويراد بها الحسن كما هنا، هنا قال حسن غريب ثم قال أصح، يعني أنه حسن. وابن هيعة ضعيف عنده الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وقطان وغيره من قبل حفظه. ابن هيعة مشهور فيه الكلام، منهم من ضعفه مطلقا، ومنهم من قواه، ومنهم من قال علة التدليس، ومنهم من قال إنه احترقت كتبه في عام 170 فبقي 4 سنوات في سنة 174 رحمه الله، وأن رواية القدماء عنه وهم العبادلة وآخرون كقتيبة بن سعيد أنها رواية قوية، وبعضهم كيحيى معين قال إنه لم تحترق كتبه أصلا بل هو ضعيف قبل احتراق كتبه، إنما حصل احتراق في بيته ولم يعني تحترق كتبه ونحو من ذلك، فلم يحصل له اختلاط، لكن أعدل ما قيل فيه أن رواية القدماء عنه عبد الله ابن يزيد القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب القعنبي وعبد الله بن المبارك وأمثالهم كابن قتيبة، أن رواية القدماء عنه قوية، هذا الذي اختاره جمع من الحديث كالحافظ بن حجر رحمه الله. حدثنا هناد حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رقيت من رقية، من رقية معنى صعيدة، بخلاف رقى يرقي، رقى يرقي رقية وهي من العودة وهي الرقية، أما رقي يرقى فهو من صعيدة يصعد، ورقى يرقي من الرقية، وفي هذا دلالة على أن الكلمة الواحدة يختلف معناها بحركتها من الفتح إلى الكسر إلى الضم. رقيت يوما، أما إذا قلت تريد من الرقى تقول رقيت فلانا مثلا، أما رقيت بكسر القاف فهو من رقي إذا صعد. على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجتي مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحديث صحيحين، قال حسن صحيح مثل ما تقدم له أنه يطلقه على حديث الصحيحين. الترمذي رحمه الله يشير بهذا إلى اختيار الشافعي كما تقدم إسحاق بن راهوية، وأنه في حال البناء يجوز استقبال القبلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستدبر على هذا الاختيار. والأظهر والله أعلم أن حديث ابن عمر حكاية حال محتمل، وحكايات الأحوال يعتريها ما يعتريها، فليس فيها عموم، قد تكون للخصوصية، قد تكون قبل النهي، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي قد ترد عليها، فوجود الاحتمال تمنع من الاستدلال بعموم هذا الخبر. ثم أيضا شيء أشار إليه أبو شام المقدسي رحمه الله في كتاب أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الكتاب، ذكر كلاما معناه ينظر في كتابه في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر ما معناه أنه قال يبعد أن يكون هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام الذي هو في بيت حفصة والذي فعله في سطح بيتها أن يكون تشريعا عاما للأمة، واختبأ بهذا المكان يعني قضاء حاجة عليه الصلاة والسلام. إنما رقي ابن عمر فحالت منه التفاته، لم يقصد الرؤية لكن حالت منه التفاته لأنه بيت أخته فدخله، فحالت منه التفاته فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا المعنى. غيرهم خالف، قال لا يبعد أن يكون هذا الحكم ترتب عليه الرخصة في كون ابن عمر وفق في أن يراه عليه الصلاة والسلام، وإن كان لم يكن لم يقصد، ونقل عن حال من حال النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، وهذا يشمل جميع أحواله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله، خاصة في مثل هذا الأمر الذي جاء فيه نهي عن الاستقبال، ثم هو يستقبل القبلة، يستدبر القبلة ويستقبل بيت الشام في سطح بيتها، وهو يعني في البناء، فقيل بالخصوصية. لكن الأقوى في الاستدلال والله أعلم هو أن هذا الحديث لا عموم فيه لاحتماله، وحديث أيوب أظهر. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن البول قائما. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة. قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وحديث عمر يعني يشير إلى حديث عمر قوله في الباب، وفيه عناية الترمذي رحمه الله بالكلام على الأخبار التي يسوقها، فهو قصد إلى الحديث وذكره وحكم عليه وساق إسناده، ثم أشار إلى حديث عمر. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه غيره. الترمذي رحمه الله يقول: وفي الباب، ثم ذكر حديث عمر، حديث عمر فيه النهي وحديث عائشة فيه الإذن. إذن يكون قوله في الباب ليس المراد وفي الباب مما يوافق في المعنى، لكن في الباب من حيث الجملة مما يصلح أن يكتب في الباب لتعلقه به، وإن كان المذكور في الباب مخالف له، لأن حديث عائشة أنه كان قالت إنه لا يبول قائما، من حدثكم إن كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول قائما. وحديث من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدا، ما كان يبول إلا قاعدا. وحديث لا تبول قائما، نعم هو في المعنى من حيث الجملة، هو في المعنى في الحقيقة، لأن الذي في حديث عمر لا تبول قائما، والنبي تقول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام ما بال قائما، لكن هو في المعنى، إلا أن حديث عائشة من فعله عليه الصلاة والسلام، حديث عمر من قوله وفيه النهي، فهو في الحقيقة وفي الباب يكون في المعنى في الجملة، لأنه موافق له من جهة أن البول قائما خلاف هدي عليه الصلاة والسلام على حديث عائشة. لكن بين الترمذي أن حديث عمر لا يصح لأن فيه النهي، إنما الذي يصح هو أنه ما كان يبول إلا قاعدا، ولم ينهى عن البول قاعدا قائما، وهذا هو الصحيح. ولهذا حديث عمر لا تبول قائما حديث لا يصح من طريق عبد الكريم بن المخارق، وهذا متروك. وهذا الخبر المعلق وصله ابن ماجه في سننه من هذا الطريق، من طريق ابن أبي المخارق، وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن جريج عن نافع، من طريق ابن جريج عن نافع. والترمذي وابن حبان قال أظن ابن جريج لم يسمعه من نافع، وهذا الظن من ابن حبان قد بين ابن ماجه صحته، لأن يعني قصد بينه بذكر الإسناد، لأنه ذكره من رواية ابن جريج عن عبد الكريم بن المخارق عن نافع، فبين ابن جريج ونافع متروك وهو ابن أبي المخارق، فالحديث لا يصح. ولهذا قال وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعف أيوب السختياني وتكلم فيه. فيه كما تقدم أن الترمذي رحمه الله يذكر الحديث ويذكر علته، فيبين أن الذي صح في الباب هو من فعله عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة من طريق شريك، شريك بن عبد الله بن نخعي سيء الحفظ، لكن روايته هذه جيدة، لأن شريكا تابعه سفيان الثوري عند أحمد فرواه عن مقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة متابعة لشريك، فعلى هذا يكون خبر صحيح عن عائشة رضي الله عنها. لكن نفيها أنه ما كان يبل قاعدا هذا بحسب علمها، وسيأتي في الترمذي رحمه الله أنه لم يكتفي بهذا، لما قال باب النهي باب ما جاء من الرخصة في ذلك، في النهي عن استقبال القبلة في البول من الرخصة في ذلك، من قال من، وأن من الرخصة أنه تبعيض للرخصة ليس رخصة مطلقة. أما في هذا الحديث، في هذا الحديث سيأتي الرخصة في ذلك، أن الرخصة مطلقة، ففيه عناية الترمذي رحمه الله في التراجم، فرق بين الرخصة المطلقة والرخصة المقيدة. الرخصة من ذلك، الرخصة في ذلك، وفي للظرفية رخص فيه مطلقا، ومن للتبعيض، وفرق بينهما، وأن هناك رخصة في بعض الأحوال، وهذه رخصة مطلقة كما سيأتي إن شاء الله. قال وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت، وهذا أصح من حديث عبد الكريم، أصح من حديث عبد الكريم الذي فيه النهي عن البول، وأن الثابت عن عمر ليس المرفوع، الثابت عن عمر الموقوف، وأنه متقدم أن النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن بول قائما، لكن الصحيح عن عمر أنه قال ما بلت قائما منذ أسلمت، وهذا أصح من حديث عبد الكريم، يعني أصح من حديث عبد الكريم المرفوع، وحديث نعم، لأن حديث عمر الموقوف هو المحفوظ، يعني قال قال عمر رضي الله ما بلت قائما، وهذا المعلق عند الترمذي صح موصولا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، بإسناد صحيح على شرطهما أو على رسمهما عن عمر رضي الله عنه ما بلت قائما. قال وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، حديث بريدة قال وفي بابي عن بريدة وعبد الرحمن عسنة، حديث بريدة عند البزار أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من الجفاء، ذكر منه أن يبول الرجل قائما، أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل يفرغ من سجوده أو قبل يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده، لكن الشاهد قوله أن يبول الرجل قائما، وهذا الحديث اختلف فيه، والترمذي رحمه الله يقول هذا في هذا غير محفوظ، لأنه مخالف لحديث حذيفة الآتي، وأن النبي قال بال قائما، وظهر حديث بريدة من الجفاء مطلق، وإن كان يحمل ممكن الجمع بين هذه الأخبار، لكن ما دام الحديث كل ما فيه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أنه بال قائما، فكلمة من الجفاء في ثبوتها نظر. قال وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم، لا على التحريم، هذا أيضا فيه إشارة إلى نوع من الفقه في الأصول، وأن كلمة وأن أمور الأدب تحمل على الكراهة في باب النهي، وفي باب الاستحباب في باب الأمر أنه قديم، أنه قديم. ولهذا قال: ومعنى النهي عن البول قائما، ليس البول قائما، مجرد البول قائما، على التأديب لا على التحريم، لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله مسعود أن إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، ينظر في هذا عن مسعود، فإن صح فهذا يكون موقوفا عليه رضي الله عنه. لكن قوله رحمه الله على التأديب، هذا قال كثير من العلماء وهو قول الجماهير، إن الأحاديث التي تكون في الأدب تكون من باب الإرشاد والتوجيه، لا من باب التحريم في باب النهي، ولا من باب الوجوب في باب الأمر. ونازع في هذا آخرون، وفرغ آخرون بين أنواع من الآداب، لكن يظهر والله أعلم أن قول الترمذي على التأديب لما ورد من الرخصة في ذلك، لما ورد من الرخصة في ذلك، لأنه قال ومع النهي عن البول خص البول، فتخصيص البول هنا يدل على أنه على التأديب لورود نهي، لورود إذن خاص، لورود إذن خاص، فصرف هذا النهي من التحريم إلى الإرشاد إلى ذلك، وأنه هو الأولى، وأنه هو الأولى، مع أن النهي عن البول، يعني إن أراد النهي عن البول قائما حديث عمر فحديث لا يصح، الحديث لا يصح. وإن أراد حديث بريدة فقال حديث بريدة غير محفوظ. وإن أراد قول عمر رضي الله عنه ما بولت قائما وأسلمت فليس فيه نهي، فليس فيه نهي. فالأظهر والله أعلم أنه أراد به قول عمر، حديث عمر وحديث بريدة، حديث عمر وحديث بريدة، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وفيه إشارة إلى أن الترمذي رحمه الله يوجه الأخبار الضعيفة لتتفق مع الأخبار الصحيحة وإن كان ضعفها. وبعض الناس ينكر هذا، يقول صح إذا ضعف الخبر لا حاجة أنه يسند، لكن الترمذي رحمه الله فيما يظهر أنه وجه هذه الأخبار على الأدب، على الأدب، مع أنه ضعفها. ولهذا عقب، قد روي عبد الله مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، يعني والمعنى أنه ليس على التحريم. وحديث عبد الرحمن بن حسنة أيضا في هذا الباب، حديث عبد الرحمن بن حسنة في معنى حديث عائشة، وهو عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه بعضهم وهو يبول، وكان من عادة العرب أنهم يبولون حال القيام، فرأوه يبول قاعدا فاستنكروا ذلك، فقالوا لما نظروا قالوا إنه يبول كما في نفس الحديث كما تبول المرأة، يعني في حال قعوده. وبين بعد ذلك النبي أنكر عليهم وقال: ألا ترى ما فعل بنو إسرائيل، وأنه كان إذا أصاب أحدهم بول قرضه بالمقراض، وأن هذا من التشديد عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى وسع لنا في هذا ولم يأمرنا بذلك، بل إنما يغسل النجاس. فهو إشارة إلى أن الإنسان يتوقع من البول ويحذر من البول، وأنه إذا بال قائما قد يعود عليه الرشاش البول، فلهذا يبول قاعدا حتى يسلم بدنه وثيابه، وإن أصابه شيء من ذلك فلا يقطع شيئا من ثيابه، بل بالغ بعضهم يعني وقال إن القطع قطع للجلد الذي أصابه، هذا بعيد، لكن مراد القطع الثوب الذي أصابته النجاسة، وأنه يكفي في ذلك غسل أثر النجاسة. ثم بيّن بعد ذلك في أن الرخصة باب أن الرخصة في ذلك جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إشارة إلى أن البول قائما لا بأس به. قال: باب الرخصة في ذلك، باب الرخصة في ذلك، يقول يعني في البول قائما. تقدم أنه قال الرخصة في ذلك، أنها الرخصة مطلقا. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء فذهبت لتأخر عن فدعاني حتى كنت عند عقبي فتوضأ ومسح على خفيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة، السباطة موضع الزبالة والكناسة والقدر، سباطة قوم فبال عليها فبال عليها قائما، فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء. قول بال عليها قائما ظاهره يعني أنه بال عليها. ابن القيم رحمه الله قال في الزاد ما معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى مكان وفيه سباطة والزبالة وعنده الجدار، فجعل السباطة خلفه والجدار أمامه، فلم يبل إلى السباطة حتى لا يرتد عليه بوله، فاستتر بها من الخلف فتكون خلفه، واستتر بالجدار من الأمام. لكن هذا الحديث بال عليها قائما فأتيته بوضوء. الوضوء بالفتح هو الماء كما تقدم، الوضوء، والوضوء هو فعل الوضوء مثل ما تقدم، طهور وجور، وأنه الشيء الذي يتوضأ به ويوجر به ويتسحر به ويفطر عليه الفطور وجوع وما أشبه ذلك. والوضوء هو نفس فعل الوضوء، والفطور هو نفس ناول، وهكذا سائر الكلمات. فذهبت ليتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبه فتوضأ ومسح على خفيه. الحديث الصحيحين إلا جارت ومسح على خفيه فإنها عند مسلم. هذه الرخصة هو في هذا الحديث ظاهرة، لكن من أهل العلم من قال أن هذه الرخصة مقيدة، يعني قال أتى سباطة قوم، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يأمن أنه لو بال قاعدا أن يعود عليه الرشاش البول من هذه السباطة مثلا، فبال قائما. ومنهم من قال كان لجرح بمبضه في حديث رواه الحاكم وضعيف، فكانوا فإن ثبت هذا فلا شك أن هذا كالفاصل الموضوع. ومنهم وذكر الشافعي أن العرب كانوا يستشفون من مرض الظهر بالبول قائما، ذكروا هذا فالله أعلم. لكن الأظهر هو الرخصة في ذلك، وأن الأولى هو القعود إلا أو الجلوس عند قرحة إلا خشية أن يرتد عليه بوله يبول قائما يحترز من النجاسة. قال أبو عيسى وسمعت الجارود، الجارود هو ابن معاذ السلمي، يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، وسمعت المسح على الخفين. وفي هذا إشارة إلى الترمذي رحمه الله يشير إلى فوائد بعض الكلمات، وإن لم تكن من جملة الباب، لكن حديث المسح كثيرة، وهذا منها. وسمعت أبا عمار حسين الحريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي، عبيدة بن عتب الضبي وهو ضعيف، عن أبي وائل عن حذيفة، لكن عبيدة مقروب بمنصور معتمر، فالعبرة على روايته. والحديث الصحيحين حديث حذيفة عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه مثل رواية الأعمش المتقدمة، يعني الأعمش عن أبي وائل ومنصور عن أبي وائل، والمعنى أنه روى منصور عن أبي وائل والأعمش عن أبي وائل، كلهم عن حذيفة مثل رواية الأعمش. الترمذي رحمه الله لماذا قدم هذا؟ لما بعده، لأنه يريد أن يذكر رواية بعد ذلك، رواية بعد ذلك عن أبي وائل خلاف رواية منصور والأعمش. ولهذا قال وروى حماد بن أبي سليمان، هذا هو الأشعري وهو صدوق له أوهام، وعاصم بن أبي النجود، هذا هو عاصم بن أبي بهدلة صدوق له أوهام أيضا، ونعم عن أبي وائل، هما روايا عن أبي وائل عن المغيرة، لم يقولا عن حذيفة. منصور والأعمش عن أبي وائل قالوا عن حذيفة، وحماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال عن المغيرة، فاختلفت الرواية. القاعدة في مثل هذا، الأصل في هذا أن يقال الحديث صح من الطريقين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن أهل العلم لهم عناية في هذا، إذا كان الراوي الذي خالف في هذا فرواه عن صحابي آخر ليس مبرزا في العدالة وليس ضابطا تماما، والذي رواه عن غيره معروف بالحفظ التام، بالحفظ والضبط، وخصوصا إذا كان أكثر من واحد مثل منصور والأعمش، فخاله في هذا، هذا مما يبين أنه وقع وهم فيه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث وائل وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. والحديث أعله أحمد رحمه الله أيضا، رواية أبي وائل عن الأعمش من رواية حمد بن سنين، أعله الإمام أحمد رحمه الله، أعله بماذا؟ أعله برواية منصور والأعمش، أعله رواية حماد بن سليمان وعاصم أهدنة برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. وهذا الذي رجحه الحفاظ، الحفاظ المتقدمون رحمة الله عليهم لا يلتفتون إلى مثل هذا ويقولون على طريقة يعني بعض أئمة الحديث المتأخرين، مثلا يقولون هذا الحديث روية رواية أبي وائل عن حذيفة ورواية أبي وائل مثلا عن مغيرة وهو صحيح من الطريقين، لا لهم نظر خاص، أبو حاتم والدارقطني وأبو زرعة وأمثالهم ينظرون في الطرق ويضربون بعضها ببعض، كما يقول ابن مبارك رحمه الله أو علي بن المديني أحدهما قال الحديث لا يتبين خطأه من صوابه حتى تضرب بعضه ببعض، يعني تسوق الطرق وتأتي بها ثم بعد النظر في الطرق والروايات ترى أن الحفاظ اجتمعوا على رواية هذا الخبر عن فلان، ثم انفرد اثنان أو ثلاثة مثلا، وإن كان مثلا عندهم شيء من الضبط في درجة الصدوق، لكن لا يبلغون مجتمعين واحدا من هؤلاء الحفاظ، فكيف إذا اجتمع هؤلاء الحفاظ فخالفوهم؟ في هذه الحالة يعلون. ولهذا أحمد رحمه الله أعلى رواية حماد بن أبي سليمان وعاصم بهدلة برواية منصور والأعمش مباشرة، وهكذا بقية الحفاظ رحمة الله عليهم. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وهذا يبين كما تقدم أن الترمذي رحمه الله على طريقة المتقدمين في الإعلال، ولهذا قال إنه أصح برواية المغيرة رضي الله عنه. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، قال أبو عيسى وعبيدة بن عمر، هو مشكول عبيدة بن عمر السلماني، وقال أبو عيسى وعبيدة بن عمر السلماني روى عنه إبراهيم النخعي، وعبيدة من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة هذا بالضم، لكن الترمذي ما أشار لهذا كأنه والله أعلم من الأسماء المشهورة عند المعروفة، لأن عبيدة بن عمرو السلماني فتى العين، وعبيدة بن معتب الضبي هذا بضمها. وهذا أيضا نوع من علوم الحديث في معرفة أسماء الرواة، هو أن يكون الاسم في الرسم واحدا لكن يختلف في النطق، الرسم واحد، عبيدة وعبيدة لا يختلف لا بالحروف ولا بالنقط بالشكل لكن بالنطق، ولهذا الشكل بالنقط نحو ذلك أو بالحركات لا يزيل الإشكال، شكله لا يزيل إشكاله، لا يزيل الإشكال إلا رسمه بالحرف، يقال بضم العين بفتح العين عبيدة بفتح العين وكسر الباء عبيدة بضم العين وسكون الباء هكذا. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم، هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم، ويكنى أبا عبد الكريم، يكنى أي هو أبا عبد الكريم. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، هذا هو الصحيح عند الحنابلة، وكرهه جماعة من العلم كالشافعية والحنابلة، والأظهر أنه خلاف الأول، يعني محتمل والله أعلم، أن يعني حديث حذيفة ظاهره الرخصة كما هو المذهب عند الحنابلة المتأخرين، وكرهه بعض العلم، لكن إن حديث عبد الرحمن الحسن قد يدل على أنه هو الأولى، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بمجرد البول، بل قال ألم ترى إلى ما أصاب بني إسرائيل، صاحب بني إسرائيل، وأنه إذا أصاب أحد البول قطعه، فهذا إشارة إلى أن البول قاعدا أولى، وذلك أنه أقرب إلى التوقي وأقرب إلى السلامة من إصابة البول ورشاش البول، وهذا هو الأولى. فلا يقال مكروه، لأن الأولى يكون هو الأحسن، فلا يقال، لأن المكروه يحتاج إلى دليل نهي، والأولى يكفي دليله من السنة ولو من الفعل، أما المكروه فلا بد أن يكون فيه نهي خاص، فلا يقال إنسان وقع في المكروه إلا بنهي خاص. أما خلاف الأولى قد يكون خلاف سنة فعلية تقررت مثلا، فهذا من هذا فيما يظهر. ثم الترمذي رحمه الله لما قال وعبيده بن عامر، مع أن عبيده لا ذكر له في السند، لا ذكر له، إنما ذكر عبيده، وكأنه والله أعلم ذكره لأن عبيده وعبيده من جهة إبراهيم النخعي، أن إبراهيم النخعي من تلاميذه، تلاميذه، وعبيدة من تلاميذ إبراهيم النخعي، فهو من شيوخ عبيدة بن عمرو ومن تلاميذ عبيدة بن عمرو، فذكره للمناسبة رحمه الله فيما يظهر والله أعلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع وأبو يحيى الحماني الأعمش قال: قال ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا الحديث كما قال رحمه الله، بل قال بعد ذلك، قال بعد ذلك: وكلا الحديثين مرسل، كلا الحديثين حديث أنس وحديث ابن عمر، ومرسل عند المتقدمين يريدون به الغير المتصل، الخلاف الاصطلاح عند المتأخرين، وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المرسل عندهم أعم، يطلقونه على المنقطع وعلى المعضل وعلى المرسل الخاص، فاصطلاحات المتقدمين أوسع. ولهذا قال: وكلا الحديثين مرسل. فلعمش لم يسمع من أنس، هو منقطع، كذلك لعمش عن ابن عمر ولم يسمع من لعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال، يعني قال لعمش، فاعل قال هو لعمش: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. هذا الحديث كما تقدم رواه الترمذي مسندا من حديث أنس ومعلقا من حديث ابن عمر. أبو داود عكس رواية الترمذي، روى حديث أنس معلق وروى حديث ابن عمر متصل، يعني وصله رحمه الله، وصله، لكن الحديثين عندهما ضعيفة، فهي منقطع، حديث أنس منقطع من أعمش بين أعمش وأنس، وحديث ابن عمر كذلك، لكنه عند ابن عمر، عند أبي داود رواه بإسناده موصولا عن الأعمش عن ابن عمر، والترمذي رواه معلقا، فرواية الترمذي لحديث ابن عمر معلق موصولة عند أبي داود، ورواية أبي داود حديث أنس معلق موصولة عند الترمذي، وكلا الحديثين ضعيف لانقطاعهما، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح وواضح، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع حتى يدنو من الأرض، وذلك أن الأصل وجوب ستر العورة، ولهذا قال: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. عند الحاجة يعني عند قضاء الحاجة، لأنه معروف، لأن الستار المراد عند الحاجة عند قضاء الحاجة، ولهذا حذف ما يعلم جائز من لغة العرب، أي شيء يكون معلوما فحذفه اختصارا زيادة، فالمعنى واضح ولا يلتبس عند اختصاره. قال ثم ذكر حديث ابن عمر: فكان النبي عليه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وذلك أن الأصل أن ستر العورة واجب ولا يجوز كشفها إلا عند الحاجة. والإنسان إذا كان مثلا يريد قضاء الحاجة فلا يتكشف قبل أن ينزل من الأرض، بل إذا دنا من الأرض كشف حاجة، لأن ربما إذا كان قائم وهو في مكان في براح وكشف وهو قائم ثم جلس قد يرى، لكن حين يدنو من الأرض ثم يرفع ثوبه يكون أستر له، وأيضا أستر ممن يراه ممن قد لا يعلمه ويكون مثلا قريب منه ولا يعلم. وقد جاءت أخبار أخرى صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب انطلق، إذا أراد الحاجة إن ذهب حتى ذهب حتى لا يراه أحد، هذا في الصحيحين في حديث المغيرة رضي الله عنه لما أراد قضاء الحاجة ذهب يعني في الصحراء حتى لا يراه أحد، وفي لفظ في صحيح البخاري حتى توارى عني في الظلام. فالاستتار إما أن يكون بشيء ولو كان قريبا بحجر أو بكنيف موضع الخلاء، أو يكون الاستتار بالبعد يبتعد، يعني ما في الأرض براح ما فيها مكان يستر به من شجر وحجر، لكنه يبتعد حتى لا يرى شخصه أو لا يتبين. أو يكون الاستتار مثلا لكونه في محل مظلم في الليل مثلا، فلهذا لا يلزم يبتعد لأنه مستتر كما قال المغيرة حتى توارى عني في الظلام. قال رحمه الله: فذكر عنه حكاية، بل في عند أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة سناد من حديث هريرة بسناد جيد من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد المذهب، إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. أبعد المذهب يطلق على موضع الحاجة، يقال في موضع الحاجة موضع الخلاء مذهب، كما يقال مرحاض كنيف خلاء ونحو ذلك يقال أيضا مذهب، وهو موضع الذهاب الذي يقضي في حاجة. قال رحمه الله: والأعمش اسمه سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق. الترمذي رحمه الله ذكر الأعمش باسمه، وهكذا يذكر في الأسانيد بالاسم، وهذا مثل ما تقدم أنهم من باب النصح والبيان حين يذكر تلميذ الراوي شيخه فيكون مشهورا بكنيته أو لقبه. الأعمش لقب، لو قال حدثني أبو محمد قد لا يظهر مثلا. ولهذا مثلا سفيان الثوري رحمه الله من شيوخه الأعمش، من شيوخه سليمان بن طرخان التيمي، فلو قال سفيان الثوري مثلا حدثني سليمان لا ندري هل يريد سليمان الأعمش أو سليمان بن طرخان التيمي. ففي هذه الحال إذا قال حدثني الأعمش انتهى الأمر، ما يحتمل يعني غير، بل هو واضح. لكن لو قال حدثني سليمان هو الأعمش مثلا، لكن لا ندري، قد يحتمل يكون سليمان، هل هو الأعمش أو سليمان بن طرخان، إنما يتبين هذا بشيوخه. فلو قال مثلا حدثني الأعمش حدثني سليمان مثلا حدثني سليمان عن جابر، نعرف أن سليمان هذا ليس الأعمش، لأن الأعمش لم يدرك أحدا من الصحابة ولم يدرك جابرا. ونعلم أن سليمان طرخان هذا مثلا هو، أن سليمان هذا هو بن طرخان، أن سليمان هذا هو ابن طرخان. قال: والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، كنيته يعني وإن كانت يعني معروفة عند الحديث لكن ليس مشتهرا بها، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا، حميل فعيل بمعنى مفعول محمول، فورثه مسروق، يعني أن أباه سبي من بلاد العدو فجيء به صغير مع أمه فورثه مسروق، وذلك أنه سبي مع امرأة في بلاد العدو، جاءوا إلى بلاد المسلمين وأخذوا من السبي، فجاءوا بلاد المسلمين ومعهم وهو مولود، فهل ولها فرتهم مسروق؟ فلو قالت المرأة إن هذا ابني مثلا، هل تصدق مثلا؟ لو كانت حامل ولدته هذا لا إشكال فيه، لكن لو كانت تحمل ابنا فدعته فمثلا فمات أحدهم، هل يتوارثان وقد قدم به من بلاد العدو وأمه تحمله؟ من أهل العلم يقول لا نورثه لأن لا نعلم، ودعوها لا يكفي هذا، لا يكفي فيها. ولهذا مسروق رحمه الله ورثه مسروق من أمه على قوله، وبعض العلم لا يرى أن يورثه بهذه الدعوة، لا يورثه، وهو قول عمر رضي الله عنه. فهذا معنى قوله فورثه مسروق. نقف على باب ما جاء في كراهية الاستنجاب لمن، أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله